بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الفقهية أو أنها من المسائل الأصولية أو أنها من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التفسيرية أو من المسائل الكلامية، ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه بعض، فذكر بعضهم أن هذه المسألة من المباحث الفقهية باعتبار أن الكلام في هذه المسألة عن صحة العبادة إذا وقعت في مكان مرفوض فيتكلم في أن العبادة هل هي صحيحة أو فاسدة، ولكن فساد هذا الوجه في مكان من الوجوه فإن محل الكلام في المقام لا تخص لا يخص إن الكلام هنا لا يخص الصلاة كما لا يخص المكان، بل محل الكلام في المقام فيما إذا كانت العبادة من الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غير ذلك رجع على نهر ينتبغ عليه عنوان محرم من المحرمات بلا فرق بين المكان وغير المكان، فيقع الكلام في جواز الاجتماع وعدم جوازه ويترتب على القول بالجواز صحة الصلاة في مكان مرفوض أو في لباس مرفوض مثلا أو غير الغسل مما لا يجوز التسلط فيه مثلا، وكذلك يترتب على هذه المسألة جواز الوضوء يعني صحة الوضوء فيما إذا وقع في مكان مرفوض أو إذا كان من الآنية المحرمة التي يحرم التصرف في فيها كما إذا كان من الذهب أو الفضة مثلا أو كان مرفوضا أحد أفراد الغد، وكذلك لو فرضنا أن الماء بنفسه مرفوض بناء على أنه أيضا محل الكلام وسيجيب تفسير ذلك إن شاء الله، محل الكلام الجامع أن يكون هنا شيء ينطبق عليه عنوانان، بعنوان يكون مصداقا للواجب وبعنوان آخر يكون مصداقا للحرام، الكلام في سراية الأمر إلى متعلق النهي وفي سراية النهي إلى متعلق الأمر، وفي الأجل أن المركز يعني مركز الأمر والنهي واحد أو أنهما متعددان ولا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر، هذا هو محل البحث. يترتب على هذا صحة العبادة وعدم صحتها، لا أن محل الكلام ابتداء هو صحة الصلاة في الدار المرفوضة أو صحة الوضوء من الآنية المحرمة كالذهب والفضة مثلا أو غير ذلك، هذه فروع تترتب على هذه المسألة، فلا معنى للقول بأن المسألة فقهية حيث إن الكلام ليس هو في الصحة والفساد ابتداء، بل البحث عن من كيف صحة والفساد، فعلى أحد القولين يحكم بالفساد وعلى القول الآخر يحكم بالصحة، بل على القول بالامتناع أيضا يمكن القول بالصحة على ما سيجيء إذا قدمنا جانب الأمر إذا بنينا على الامتناع قلنا إنه يدخل في باب التعارض، وقدمنا جانب الأمر كما إذا كان دليله عاما وكلال ودليل النهي كان مطلقا والآن يتقدم على المطلق أم يكرم بفتح صحة العبادة، لا يترتب على القول بالامتناع الفساد على الاخلاص فتفصيل الكلام تاتي ان شاء الله. فليس الكلام هنا في صحه العباده وفسادها ابتداء، بل يتكلم عن منشا ذلك على تقدير يلتزم بالصحه وعلى تقدير اخر يلتزم بالفساد. فليست هذه المسألة من المسائل الكفية جزما، كما أن من تلحم أن هذه المسألة من المسائل الكلامية من جهة أن البحث في المقام عقلي بحث عن جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. هذا أيضا واجب الفساد كالأول من جهة أن المسألة إن كانت عقلية، إلا أنه ليس كل مسألة عقلية من المسائل الكلامية. المسائل الكلامية ما يكون البحث فيها راجعا إلى المبدأ والمعاد، وما يكون مناسبا لذلك. فليست هذه المسألة بحثاً عن المبدأ والمعاد، لا ارتباط لهذه المسألة بالمبدأ والمعاد، إنما هو بحث عن إمكان اجتماع الأمر والناس في مورد وعدم إمكانه من أي أمر كان. كان المولى حكيماً أم لم يكن حكيماً؟ ليس هذه المسألة من المسائل التي يبحث فيها أما يرجع إلى المبدأ وأما يخص المبدأ، هل هذا يخص من أو لا يخص من، بل بحث عن إمكان هذا وامتناعه من أي شخص كان حتى من المجموع، فضلا عن أن يكون عاقلا فضلا عن أن يكون حكيما. الكلام في إمكان هذا الشيء وامتناعه، يعني يمكن أن يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به بوجه ومصداقا للمنهي عنه بوجه آخر ينتبه عليه موانات. كان الأمر صادرا من الحكيم من الله تعالى أو من غيره، ليس هنا وجه اختصاص للبحث بالمبلغ ليترقب أن المسألة كلامية، بل المسألة عقلية وموضوعها أهم من أن يكون الأمر والنهي صادرين من الله سبحانه أو من أي حكيم كان أو أن يكون صادرين من غير الحكيم من شخص عادي. فالمسألة عبرية مما لا أشكال فيها، لكن ليس كل مسألة تكون عبرية من المباحث الكلامية. المباحث الكلامية مباحث تختص بالبحث عن المبدأ والمعاد وما يرجع إلى ذلك من شؤون ذلك، وهذه المسألة أجنبية عن ذلك بالكلية، فليست المسألة الكلامية. وقيل إن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية باعتبار أن البحث فيها يكون عن لوازم الحكم الشرعي، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب. كان البحث عن أن وجوب شيئين يقتضي وجوب مقدمته او لا يقتضي ذلك، بحث عن احوال الوجوب. كذلك في بحث الرد كان البحث عن ان وجوب شيء والامر بشيء هل يستلزم النهي عن ضده ويقتضي ذلك او لا يستلزمه. هنا ايضا كذلك نبحث عن ان الامر بشيء هل يستلزم أن لا يكون متعلقا بالناس، أم النهي عن شيء هل يقتضي أن لا يكون متعلقا للأرض، يعني هل يمكن أن يكون شيء واحد متعلقا للأمر والنهي بجهتين، أو أن أحدهما يقتضي عدم الآخر. إذا كان مأمورا به فالرضا ليس بمنهي عنه بأي عنوان كان، فإذا كان منهيا عنه فالرضا ليس بمأمور به بأي عنوان كان. فهذه المسألة من المبادئ الإحسانية والبحث فيها عن أحوال الحكم الشرعي الوجوب والتحريم. هذا لا يرجع إلى مهجل هذا القول، فإن المبادئ الإحكامية ليست قسما ثالثا من المبادئ التصورية والتكليفية. المبادئ على قسمين، إذا كان المبدأ تصوريا يعني في البحث يتكلم عن نفس الشيء وعن تصوره عن جنسه عن فضله إذا سئل بما هو فهذا مبدأ تصوري، كما إذا بحثنا أن الوجوب ما معنى الوجوب؟ ما هو مفهوم الوجوب؟ هل هو أمر اعتباري أو أنه أمر حقيقي؟ صفة النفسانية أين الإرادة؟ غير الإرادة؟ هذه مبادئ تصورية، يعني بحث عن تحقيق نفس المعنى. هذا المفهوم نريد أن نتصوره ونعرف جنسه وفضله أو نعرفه بعرضه الخاص أو بعرضه العام يكون مميزا له، هذا يكون مبدأ تصوريا. فمن الواضح أن الإشراف في هذه المسألة ليس في بيان مفهوم الوجوب ومفهوم التحريم أنه أي شيء. وأما المبدأ التكليفي فهو القضية التي يستدل بها على ثبوت شيء، فيكون هذا مبدأ للتكليف كالكبرى والكبرى بشكل الأول. كل منهما مبدأ تكليفي أي مبدأ للتكليف للنتيجة، فإن هذا التكليف ينشأ من مقدمتين إحداهما نسميها الصغرى والأخرى نسميها الكبرى. فكل من هاتين الجملتين ومن هاتين القضيتين مقدمة للتكليف أي للتكليف بالنتيجة، فتسمى هذه مبدأ تكليفية. ولذا في علم المنطق قسم المنطق إلى قسمين، قسم يكون من التصورات والبحث فيها يكون عن التصور، وقسم آخر يكون من التكليفيات. المبادئ تنقسم إلى هذين القسمين، يكون المبدأ مبدأ تصوريا ويكون المبدأ مبدأ تكليفيا. المبادئ الأحكامية ما معنى؟ إذا كانت القضية متكفلة لبيان معنى الحكم من الوجوب والتحريم وغير ذلك فهو مبدأ تصوري، وإذا كانت القضية متكفلة لإثبات الوجود يعني لإثبات حكم شرعي من وجوب أو تحريم أو غير ذلك فالمبدأ مبدأ تكليفي. المبادئ الأحكامية تكون قسما ثالثا للمبادئ التصورية والتكليفية لا نعرف لها معنى، إذن لا بد من البحث في أن هذه المسألة هل يترتب عليها التكليف بثبوت حكم شرعي أو لا يترتب. إذا ثبت ذلك وأن هذه المسألة يترتب عليها التكليف بثبوت حكم شرعي، إذن تكون من المبادئ التكليفية لعلم الكيف، إذن هي من المسائل الكلية، لأن جميع المسائل الكلية كذلك مبدأ تكليفي لثبوت حكم شرعي، يعني للتكليف لثبوت حكم شرعي، كمسألة فية خبر الواحد، مسألة فية الظواهر، از مباحث الالفاظ امر ظاهرون فی الوجوب ام لا ام نهی ظاهرون فی التحریم ام لا خبر الله بحجت او لیس بحجه جمیع هذه المسائل من المباد التطبیقیه ای یتوسل بها الى التطبیق بل بثبوت حکم شرعی التطبیق بثبوت حکم شرعی یعنی تبر من هذه المسئله من اثبات الحكم في مسألتين ثبوت محمول لموضوع في مسألتين يتلزم التصديق بثبوت حكم شرعيين فهي من المسائل الأصولية فيكون مبدأ تصديقيا لعلم الفهم وكل مسألة أصولية كذلك. فأما المبادئ الأحكامية في قبال المباحث الأصولية التي هي من المبادئ التفسيرية في العلم الجيد وفي مقابل المبادئ التصورية لا نعقل هذا معنى ليقال إن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية. اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذه المسألة من المبادئ التفسيرية لكن لا من المبادئ التكليفية في العلم الجيد حتى تكون مسألة أصولية كما ذكرنا بل من المبادئ التكليفية لعلم الأصول لبعض مسائل الأصول يعني من مبادئ علم الأصول لذلك باعتباره أنه بهذه المسألة تتحقق صورا من ثوريات المسألة الأصولية وذلك لما تقدم من أننا إذا بنينا على الامتناع في هذه المسألة فالمسألة تدخل في باب التعارض فيكون السبيل الدال على الوجوب والسبيل الدال على التحريم يكونان متعارضين إذا يثبت صغرا لكبرى بحث التعارض فلا بد من البحث في تلك الكبرى ويراجع تلك الكبرى في ترجيح أحد المتعارضين على معارضه فإما أن نقدم الأمر على التحريم أو نقدم النهي على الأمر فهذه المسألة تكون مبدأً تكليفياً أي محققاً لصغراً لتلك الكبرى التي يقع البحث عنها في علم الأصول بحث التعارض بحث أصولي وذهب كلام في هذا البحث من جهة المرجحات أو أنه يتساقطان يرجع مثلاً إلى أصل عملي أو إلى أصل نفسي هو أن المباحث التي في بحث التعادل والترجيح هذه المسألة لو بنينا على الامتناع يوجب التمسك صغرا لتلك الكبرى وإذا بنينا على عدم الامتناع وأن اجتماع الأمر والنهي زائد حينئذ يدخل في باب التزاحم على ما تقدم إذا لم تكن منجوها على ما ذكرنا مطلقا على ما ذكرنا ثبت الكلام فيه فهذه المسألة نبحث فيها لأجل تحقيق صغرا من صغريات بحث التعارض على القول بالامتناع فلا تكون المسألة من المسائل الأصولية حيث إن المسألة الأصولية كما تقدم في أول بحث الأصول هي كل مسألة قابلة لأن تدع في طريق الاستنباط إذا ضمن إليها صورة تلك المسألة يعني كل مسألة في نحوها وعلى استدلالها قابلة لاستنتاج حكم فرعي منها وهذه المسألة ليست كذلك لا يترتب أثر شرعي على هذه المسألة بحثها وعلى استدلالها أنه تدى من ذم نتيجة هذه المسألة إلى كبرى صابت هاروت بعد ذم هذه إلى سين بعد ذلك المستنتج الحكم الشرعي. فأولا نثبت هنا على القول بالامتناع، نثبت أن الدليلين متعارضين، نثبت أن الدليلين متعارضان، ثم بعد ذلك نرجع إلى قواعد باب التعارض، فإن قدمنا الأمر نحكم بالصحاب، فإن قدمنا النهي نحكم بالفساد، إذا تبنى الأمر والنهي لازم يرجع إلى دليل آخر. فحيث إن هذه المسألة لا يترتب عليها أثر شرعي بنفسها، بل هي محققة لصورا من صوريات المتعارضين، لا تكون هذه المسألة مسألة أصولية، بل تكون مبدأ تكليفيا لنقل التعارض، فهي من المواد التكليفية لتلك المسألة. نتكلم